إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فإن اليقين من أعظم القيم الإنسانية الإيمانية قيمة يطمئن بها القلب وتسكن بها النفس ويتحقق بها الابتلاء والامتحان كلما زاد يقين الإنسان كلما زادت طمأنينته وسكينته وحسن تعامله مع حياته الدنيا في تقلباتها ومصائبها واليقين الإيمان كله لا إيمان إلا به لا إيمان إلا باعتقاد جازم لا تزحزح فيه ولا ريب يعتقد الإنسان وجود ربه تبارك وتعالى وأن للكون خالقا مدبرا ويوقن بعد ذلك بسائر أمور الإيمان فأصل اليقين اليقين بوجود الخالق المدبر وهذه فطرة لا فكاك منها ولا يجحدها إلا معاند فإن هذا الكون كله حدث بعد أن لم يكن وكل مخلوق فلا بد له من خالق يستحيل في عقل البشر وفطرتهم أن يوجد هذا العالم بهذا الترتيب والإحكام والإتقان دون خالق صانع له فهذه المخلوقات بأسرها تدل على وجود خالق لها، وهذا الخالق ما خلق البشر هكذا سدى عبثا، بل خلقهم لتكليف، لأمر ونهي يترتب عليه ثواب وعقاب، فأرسل لذلك الرسل وأنزل الكتب ليبين للناس مراده وتكليفه. كل هذه أمور عقلية فطرية لا خلاف فيها إلا ممن عاند وجحد الضروريات فلا التفات له. فهذا أصل اليقين. ومن اليقين أن توقن أن هذا الرب معك في كل حين، لا يغفل عنك، لا تغيب عنه، هو معك حيثما كنت، في حلك وترحالك، في سكونك وحركتك، مهما كنت بين الناس أو كنت وحدك، وإن كنت في ظلمات الأرض فهو معك، يراك ويسمعك ويحيط بك. وإذا اتقيته واستقمت على صراطه كان معك معية خاصة يوفقك ويسددك ويهديك وينصرك على أعدائك. فهذا يقين في القلب توقن به وتستصحبه معك في كل حين. ومن اليقين أن تعلم أن تقلبات الدنيا ومصائبها وأحوالها كل ذلك دال على حكمة الرب وعدله، وهذا باب واسع جدا. الله تعالى قال في كتابه: لتركبن طبقا عن طبق. وقالوا: دوام الحال من المحال، لابد أن تختلف عليك الظروف وتتعاقب عليك الأحوال وتدال عليك الأيام حتى يتحقق التكليف والابتلاء. وكله دائر حول حكمة الرب وعدله، فالله حكيم يفعل ما يشاء بحكمة لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته، ولا يلزم أن يعرفنا تفاصيلها، وهذه فطرة. لا يلزم الملك أن يعرف من حوله بجميع ما يعرف، بل استئثاره بأمور لا يطلع عليها غيره دليل على حكمته ورزانته، ولله المثل الأعلى. وهذا أيضا يدور حول عدل الرب تعالى: وما ربك بظلام للعبيد. إذا ابتلى عبده فذلك تكفير لذنبه أو رفعة لدرجته، ابتلاء له ولغيره، وكله عن غير ظلم ولا عبث، حكمة وعدل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فهذا يقين يكون معك في كل حين. ومن اليقين أيضا أن تنتظر الفرج في أحلك الشدة، توقن وتثق أن الفرج قريب، توقن وتثق بقوله تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. توقن وتثق بأن الفرج قريب آت كما وقع للأنبياء والمرسلين والصالحين من قبل. ليس جديدا أن تبتلى الأمة، ليس جديدا أن يبتلى الصالحون، لقد وقع ما هو أشد من ذلك. قال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. ابتلي الأنبياء وكانت لهم العاقبة، وابتلي السلف والعلماء والصالحون وكانت لهم العاقبة. فاصبر وعليك باليقين، ثق بربك سبحانه وتعالى، وآمن بوعده وتيقن به مهما كانت الشدة ومهما عظمت البلية، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فعليك باليقين وإياك والشك. ولهذا كان الإلحاد عنادا للعقل والفطرة، الإلحاد الذي يقوم على إنكار وجود الخالق عناد للعقل والفطرة، الإلحاد يقوم على الحقائق المادية المرئية المسموعة، مع أنهم إلى الساعة لا يعرفون شيئا عن حقائق أرواحهم. ما حقيقة الروح؟ ما حقيقة النفس؟ ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الإلحاد استعلاء فكري ونفسي، يظن أنه على شيء، وأن الإيمان بالغيب سفه لا قيمة له. الإلحاد انبهار بالماديات والحضارات المصطنعة والتقدم الفارغ الذي لا قيمة له إلا الدنيا، وليس له عند الله تعالى من نصيب. ما قيمة التقدم مع فساد الأخلاق؟ ما قيمة التقدم مع انتشار الجريمة؟ ما قيمة التقدم مع التهتك والبعد عن الفطرة والصراط المستقيم؟ انبهار بالماديات وبعد ذلك لا شيء، وكله إلى زوال، وسيعلم كل أحد الحقيقة، سيعلم الحقيقة كل أحد، يعلم ماذا كان عليه وماذا قدم، وما الذي ينفعه عندما يبعث ويسأل. ومن عوامل انتشار الإلحاد أيضا التشدد، عرض الدين عرضا منفرا لا يمت إليه بصلة، عرض الدين عرضا يؤدي إلى تسفيه معالمه وحدوده، وهدم قواعده وأصوله. عرض للدين لا يقوم على العلم والحكمة ورعاية الواقع والمصالح والمفاسد. هذا أيضا من الأسباب التي تقوي الإلحاد، فإنهم يقولون هذا هو الدين، دين متخلف، دين رجعي، دين يدعو إلى الإفساد في الأرض، فيظنون أن الفلاح في غير الدين. وهذا لا يختص بالإسلام، هذا في كل دين، فإن الملاحدة لا يريدون دينا أصلا، هم معادون لكل دين. فإذا عرض الدين عرضا سيئا منفرا فهذا يصد الناس عنه ويؤدي إلى تنفيرهم عنه، وهذا يقوي قلب كل معرض عن الدين سواء كان ملحدا أو غير ملحد. الإلحاد تيه، الملحد تائه، شاك حائر، يفر من مآسي الحياة ويغرق في أمواج الشك والحيرة، لا ينتهي إلى شيء، يدور في حلقة مفرغة، ويأتي من بعد ذلك يبحث عن السلام النفسي الذي افتقده طيلة عمره. فمنهم من يذهب إلى معابد الوثنية ويتحلى بالطقوس الوثنية التي تريحه وتحدث له سكينة وهدوء وطاقة إيجابية على حد تعبيرهم. تيه فوق تيه، تيه فوق تيه، وحيرة فوق حيرة، وكل هذا لمعاندة الفطرة والعقل. فإذا أسلم الإنسان نفسه لفطرته فلا بد أن يصل إلى الحقيقة، ولا بد أن يصل إلى اليقين. فعليك باليقين، اليقين الإيمان كله، اليقين سراج يضيء الطريق، اليقين سراج يضيء الظلمات، اليقين نور يتحلى به الإنسان في مواجهة الشبهات والشهوات والمصائب والبلايا. احرص على اليقين ولا تزدك المصائب إلا يقينا، فإن نصر الله قريب وإن وعد الله حق. نسأل الله تعالى أن يثبتنا ويختم لنا بالحسنى أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إخوة الإسلام عباد الله، إن اليقين لا بد أن يستدعي عملا وأخذا بالأسباب. اليقين لا يدعو أبدا إلى سلبية وكسل وتواكل، لأن اليقين إيمان كما عرفت، بل هو الإيمان كله، والإيمان قول وعمل، ليس الإيمان أمرا نظريا فقط، يجب أن يتبعه عمل. وهكذا حياة الإنسان كلها مبنية على الأسباب. من أراد المصلحة فعليه أن يأخذ بأسبابها، ومن أراد أن يبتعد عن المفسدة فعليه أن يتخذ الأسباب التي تبعده عنها. فطرة فطر الله الخلق عليها لا تبديل لخلق الله. فليست المسألة يقينا محضا بأن فرج الله قريب وأن وعد الله حق، يجب أن تأخذ الأسباب، يجب أن تأخذ الأسباب التي تخرجك من المصيبة والبأس. ترجو النجاة ولم تسلك سبيلها، إن السفينة لا تجري على اليبس. هل يصح أن يقال نحن نأتي بسفينة ونضعها فوق أرض جرداء وهي ستمشي؟ باليقين نحن موقنون أنها ستمشي، هل هذا يقبل؟ فاليقين ليس أمرا نظريا وليس أمرا سلبيا يدعو إلى تواكل وضعف. اليقين بنصر الله وفرجه لا بد أن ينعكس على العمل والجوارح والأعضاء، فنتخذ أسباب القوة ونتخلص من أسباب الضعف، ونسعى للخروج من المصائب والبلايا، لا نستسلم ولا نتواكل ولا نتكل على يقين ندعيه لأنفسنا وليست له حقيقة. المسلمون ضعفاء، نعم. المسلمون مستضعفون، نعم. لكن ما الحل؟ هل نبقى هكذا؟ هل نستسلم؟ هل ننتظر أن نفنى ونباد؟ ليس الأمر كذلك أبدا. إن المسلمين في أوج ضعفهم وتسلط الأعداء عليهم، ومع يقينهم بوعد ربهم وتربية نبيهم لهم، كانوا يأخذون بالأسباب على حسب حالتهم، حتى وهم مستضعفون كانوا يأخذون بالأسباب التي تقويهم وتحميهم من أعدائهم ولو في المستقبل. المهم أن تسعى، المهم أن تتحرك. لا يجوز أبدا أن تقعد هكذا وأن تنتظر الموت أو تنتظر من يدخل عليك فيذبحك وأولادك وينتهك عرضك بين يديك وأمام عينيك. إذا تكلمنا على ضعف المسلمين، فالضعف لا يأتي أبدا إلا من الفرقة والاختلاف. المسلمون لا بد لهم من وحدة، لا يستطيعون أبدا أن يقاوموا هذا العدو الغاشم المجرم الذي ليس له حدود ولا يعرف دينا ولا خلقا ولا مروءة، ولا يحجزه أحد ولا تهدده تهديدات، وكأنه يقول أنا ربكم الأعلى، لا يهتم بأحد ولا يلقي بالا لأحد. لا سبيل لمواجهته إلا باتحاد. هذا هو الواجب على المسلمين. والقضية بدأت منذ أكثر من 20 سنة عندما سقطت العراق. كنا نقول وقتها الدور على سوريا، من أكثر من 20 سنة. هؤلاء يخططون بالسنوات، لا يخططون بالأيام والأسابيع والشهور، إنهم يعلمون تماما ما يفعلون ويسعون إليه بقصد وتخطيط ومكر. بدأ كل هذا عندما سقطت العراق، وقلنا الدور على سوريا ثم على كذا ثم على كذا حتى ينتهي إلى هذا البلد، إلى مصر. هي المعقل الأخير للإسلام، هي المعقل الأخير لقوة الإسلام وعزة الإسلام. نتكلم على القوة العسكرية الحربية التي يمكن أن تقف ولو بأي حد أمام هذه القوة الغاشمة، ولكن لا تستطيع أن تقف وحدها. هذه هي الحقيقة. رضي من رضي وكره من كره، ودعنا من المتحمسين الذين أوصلونا إلى هذا البلاء. دعك من المتحمسين الجهلة، دعك من الذين يقعدون في قطر وفي تركيا وفي غير ذلك ويريدون لفلان وفلان أن يتحرك، وهم يأكلون ويشربون وينامون في التكييفات ويركبون السيارات الفارهة ويريدون لغيرهم أن يتحرك. إنهم لا يخاطبون من يعيشون على أرضه، لا يخاطبونهم ولا يكلمونهم ولا يرفعون لهم صوتا ولا نسمع لهم ركزا، إنما الكلام كله على غيرهم. فنحن نقول بوضوح: لا سبيل لمواجهة ذلك إلا الاتحاد. شخص بعينه لا يكفي، بلد بعينها لا تكفي، جيش بعينه لا يكفي. هذه هي الحقيقة. والدور آت والثمن سيدفع، الثمن سيدفع، كلنا سندفعه. فلا مناص من ذلك إلا بالاتحاد والوقوف صفا واحدا ولو من باب المصلحة، لأن هذا عدو مجرم لا يراعي حدا ولا يراعي عهدا ولا يراعي معاهدة ولا أي شيء. وقد أعلن صراحة: ليس لي خطوط حمراء. فماذا تنتظر؟ الجميع يجب أن يقف صفا أمام هذا الإجرام وهذه العربدة التي لا تتوقف أبدا عند بلد بعينه، إنها تريد حلمها الأكبر الذي تسعى إليه منذ وطئت أقدامها النجسة أرض فلسطين. يسعون لتحقيق هذا الحلم، وهم يرون أنها فرصتهم لن تتكرر. فيجب أن نتحد، ولا يجوز أبدا إلا الوحدة والتآلف. هذا هو المطلوب، لابد أن تفرق بينه وبين الواقع المتاح. أتباع الأنبياء دائما يوجدون الحلول للناس، لا يخاطبونهم خطابا حماسيا عاطفيا يشحنهم ويسخنهم وفي النهاية لا شيء، تحتقن الأعصاب وتحترق الدماء والقلوب، وفي النهاية ماذا تريد؟ ماذا تريد؟ تريد أن نخرب البلد؟ تريد ثورة أخرى؟ ماذا تريد؟ أعطينا الحل، ماذا نفعل؟ فلا بد أن تفرق بين المطلوب وبين الواقع الموجود. المطلوب هو الاتحاد لا غير، لا يتكلمن أحد مع بلد بعينه أو شخص بعينه، لا بد أن ينهض الكل لمواجهة هذا الإجرام. هذا هو المطلوب. المتاح الواقع الذي يخصني أنا ويخصك، نحن لسنا لنا دخل بغيرنا، وكل سيحاسب، كل سيمثل أمام ربه ويسأل ويحاسب. فالذي يخصني أنا ويخصك هو ما نستطيعه، ما هو بأيدينا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا نقول كما يقول بعض الناس اخرجوا وتجاوزوا الحدود وافعلوا وافعلوا، لا، نحن نتكلم على ما هو بأيدينا، ما نستطيع أن نفعله. شخص يراه حقيرا، يراه ضعفا، يراه تكاسلا، يراه كما يراه، لا شأن لنا به، وإلا فما البديل؟ ماذا تريد؟ ماذا نفعل؟ هذا هو ما بأيدينا، رضيت أو كرهت لا شأن لنا بك. الذي يعنينا هو إصلاح القلوب والنفوس والأخلاق والأديان، والإقبال على الله تعالى بالتوبة والإنابة والاستقامة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقد قلت وأكرر، الثمن سيدفع وكلنا سندفعه، ولكن احرص أن تكون فاتورتك قليلة. ما احنا كلنا هنحاسب، فخلي الفاتورة بتاعتك قليلة على قد ما تقدر. طب خليها قليلة ازاي؟ أصلح ما بينك وبين ربك، على الأقل عندما تحاسب، عندما تبعث وتحاسب وتسأل، يسألك ربك عز وجل، تقول يا رب أديت ما علي ولم يكن بيدي شيء. وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، حتى لو وقعت مصيبة وبلية وفناء فإنه لا يفرق، الكل سيهلك، لكن الناس سيبعثون يوم القيامة على نياتهم وعلى أعمالهم، وعذاب الآخرة أدهى وأمر. فاتق الله ربك وأصلح شأنك، هذا هو المطلوب لا أكثر. وأكثر الدعاء لإخوانك، لا تنسهم لا تنسهم، لا تنشغل بدنياك، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وأبغض بقلبك ما هم فيه، واعقد العزم الأكيد على أن لو بيدك شيئا لما تأخرت. هذا هو الذي يعنينا، هذا هو الذي يخصني ويخصك. كل من يطالبك بما فوق هذا فهو يحملك ما لا تطيق، ويوجب عليك ما لم يوجبه عليك ربك، فلا تسمع لهم ولا تستفزنك الحماسة، وفوض الأمر لربك وأصلح شأنك، وفوض أمر غيرك إلى ربك. الكل سيحاسب، لست مسؤولا إلا عن نفسك، لست مسؤولا إلا عما يخصك، ليس لك علاقة بفلان ولا فلان، يفعلون لا يفعلون، يتحدون يتفرقون، لا شأن لنا. نحن نقول الواجب هو كذا، الواجب الوحدة، الواجب القوة، يجب أن نتحرك، هذا هو ما يخصنا، أكثر من هذا لا. والذي يتكلم بعد هذا يتحمل كلامه ويتحمل نتيجة فعله ودعوته. وقد جربناهم عبر سنوات طويلة، جربناهم آخر مرة منذ 15 سنة عندما أوقعوا بلاد الإسلام فيما هي فيه وفيما تعاني منه حتى الآن، ويريدون أن يقضوا على البقية الباقية من بلاد الإسلام. ماذا تريدون؟ ثورة أخرى؟ ماذا تريدون؟ فوضى أخرى؟ ماذا تريدون؟ تقسيما للبلاد كما قسمت السودان، وكما تقسم سوريا، وكما تقسم كذا وكذا، ماذا تريدون؟ اربعوا على أنفسكم، وانشغلوا بأنفسكم، وانشغلوا بطعامكم وشرابكم وسياراتكم وفنادقكم، ووجهوا كلامكم إلى غيرنا ممن تعرفونه جيدا. هذا هو ما يخصني ويخصك. أيقن بوعد الله، وأيقن بنصر الله مع أخذ الأسباب. والأسباب في حقي وحقك هي الصلاح والاستقامة وتغيير ما في القلوب والإقبال على الله سبحانه وتعالى، هذا هو ما يخصنا، هذا هو ما نسأل عنه نحن، ولا يجوز لنا أن نفرط فيه أبدا. ونسأل الله تعالى أن يهيئ لنا أمر رشد، وأن يكشف عنا هذه الغمة، وأن ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم الطف ببلاد الإسلام، اللهم الطف ببلاد الإسلام، اللهم الطف ببلاد الإسلام. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم لا تمكن لهم يا رب العالمين. اللهم فرج عن عبادك في غزة، اللهم فرج عن عبادك في غزة. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اللهم عليك بالصهاينة ومن عاونهم، اللهم عليك بالصهاينة ومن عاونهم. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم رد كيدهم في نحرهم، واجعل تدبيرهم في تدميرهم. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية. اللهم عليك بهم وبكل من عاونهم يا رب العالمين، اللهم عليك بهم وبكل من عاونهم يا رب العالمين. اللهم أهلك الظالمين، وأخرجنا من بينهم سالمين. اللهم الطف بعبادك، ليس لهم سواك يا رب العالمين. اللهم احفظ بلاد المسلمين من كل سوء، اللهم عليك بكل من يريد بها سوءا، اللهم عليك بكل من يريد تفكيك بلاد المسلمين. اللهم لا تمكن لهم يا رب العالمين. اللهم وفقنا لتوبة نصوح ترضيك عنا، وفقنا للاستقامة على سبيلك وإصلاح القلوب معك. اللهم وفقنا واختم لنا بخير يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.